بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذه لحظات نقضيها في التذاكر بما ينفعنا في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مجلسا نافعا مباركا وذخرا لنا في دنيانا وفي أخرانا. كما سمعتم، مجلسنا حول بعض الدروس والعبر من هذه الرحلة لهذا العام، عام 1431 للهجرة، لبعض بلاد جنوب شرق آسيا أو المسمى بالهند الشرقية. وفي الحقيقة ما كنت أود أن يكون نظاما ولزاما لكل رحلة دعوية أن تقترن بشيء من الشرح والكلمة والمحاضرة أو ذكر بعض الدروس، إذ بعضها قد يكون مكررا وربما يقع شيء من الحرج في تكرار ذلك، ولكن لكثرة إلحاح إخواننا في هذه البلاد وما حولها، بل وبعض إخواننا كذلك الذين زرناهم في تلك البلاد البعيدة، خصوصا وكان الإلحاح بما يكون به النفع والتذكير لجهات متعددة، لعل الله عز وجل ينفع بهذه النصائح والمذكرات التي تذكر ضمنا. فلذلك كان هذا المجلس، فأسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه نافعا لعباده. هذه الرحلة كانت بطلب بعض إخواننا الأفاضل الأساتذة والدعاة القائمين على الدعوة في جزر أندونيسيا، وهم كثر حفظهم الله ونفع الله بهم. ومن هؤلاء الأساتذة الأستاذ لقمان با عبده حفظه الله، وهكذا الأستاذ أسامة بامهري، وهكذا الأستاذ قمر، والأستاذ عسكري، والأستاذ ذو القرنين، وهكذا أخونا الأستاذ علي باسوكي، وكذلك أخونا عبد البر ومحمد جهيع وغيرهم من الأساتذة والدعاة القائمين على الدعوة في تلك البلاد التي نفع الله عز وجل بهم وبجهودهم. فبإلحاح من هؤلاء الأساتذة والدعاة كان الذهاب إلى تلك البلاد، وقد رتبوا جدولا يستوعب مناطق كثيرة من بلاد أندونيسيا. وكان أول هذا الجدول في جاوة الشرقية، وكان تأخري عن أول وأهم هذه اللقاءات والتي سبقني إليها الشيخ الدكتور محمد بن غالب العدني حفظه الله تعالى. ثم كانت بعدها زيارة لعدد من المراكز والبلاد الأندونيسية، وكان بالنسبة لي أولها إلى جزيرة بالي، ثم بعدها وبعد لقاءات بالإخوة هنالك كان الانتقال، وأذكر ذلك على وجه الاختصار، ثم أذكر ما يتيسر من العبر والدروس التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. ثم كان بعدها الانتقال إلى جزيرة كليمنتان في مركز أخينا الأستاذ عسكري حفظه الله تعالى، بعد أن خرجنا من عند إخواننا في جزيرة بالي وما حولها من الجزر، وفيهم الأستاذ سلمان وغيرهم من الدعاة في تلك الجزيرة وما حولها. وجزيرة بالي كما يعرفها الكثير من أشهر جزر أندونيسيا السياحية، بل بعض أهل الغرب ربما يذكر فيها الأمثال العجيبة، وعندهم عبارة مشهورة يقولون: لا تمت قبل أن ترى جزيرة بالي. بمعنى هذه الجملة بلغتهم. وقد ابتلي أهل هذه الجزيرة بالسياحة فيها، نسأل الله عز وجل أن يدفع الشر عن الإسلام والمسلمين. ثم قلنا كانت الزيارة لإخواننا في جزيرة كليمنتان في مركز أخينا الأستاذ عسكري حفظه الله والإخوة من إخواننا أهل السنة في تلك البلاد. ثم كان بعدها أو بعدها الزيارة إلى ماكاسر عند أخينا في جزيرة سلاوسي عند أخينا الأستاذ ذو القرنين حفظه الله تعالى، وقد كانت زيارة أو زيارات قبل ذلك في سنوات ماضية لهذه الجزيرة، وفوجئنا باعتناء المسؤولين في تلك الجزيرة باللقاءات وحضورها والدعوة بعدها وغير ذلك، مما يدل على قوة دعوة أهل السنة في تلك الجزيرة، وهي كذلك في سائر بلاد أندونيسيا. ثم كان بعدها الانتقال إلى جزر مولوكو في جزيرة أمبون عند إخواننا أهل السنة في تلك الجزيرة وما حولها من الجزر التي تعد بأكثر من 1000 جزيرة. فجاء إخوة كثر من الجزر التي حول هذه الجزيرة، وكانت مجالس مباركة نافعة. وبعدها كان الانتقال إلى جزيرة جاكرتا أو إلى مدينة جاكرتا في جزيرة جاوا، وكان قد أعد الإخوة فيه محاضرة عامة في جامع من أكبر الجوامع في المدينة. ثم كان الانتقال إلى جزيرة سومطرة عند إخواننا أهل السنة في مدينة ميدان، فكانت زيارة إخواننا أهل السنة، وأعد الإخوة جدولا في عدد من المساجد في المدينة وما حولها من مراكز أهل السنة عند أخينا الفاضل الأستاذ فيصل حفظه الله في مركزه، ثم كذلك بعده أخونا الأستاذ الفاضل علي في مركزه كذلك. والحمد لله ما ننتقل من مكان إلى آخر إلا ونجد قد سبقنا إليها عدد من الدعاة وطلبة العلم في تلك المراكز من مراكز أهل السنة المتناثرة في مواضع شتى من بلاد أندونيسيا، والتي إن دل ذلك على شيء دل على تلك الجهود المباركة المبذولة من قبل أولئك الدعاة والأساتذة وطلبة العلم التي ظهر آثارها وثمارها مع صلتهم بأهل العلم في ذاك المجتمع وفي مواضع شتى. وبعدها كان الانتقال مرة أخرى إلى جاكرتا، ثم الدورة الخاصة بالأساتذة في بلدة باندونغ، وكانت دورة للدعاة والأساتذة قرابة الأسبوع، حضر فيها عدد كبير من الدعاة والأساتذة من عموم جزر أندونيسيا، وكانوا قرابة 200 أستاذ وداعي من الدعاة والأساتذة من المراكز المتفرقة الكثيرة من جزر أندونيسيا، منها ما قد تيسر الوصول إليها في هذه الرحلة أو في سنوات ماضية، ومنها ما لم يتيسر زيارتها، فتبلغ جزر أندونيسيا أكثر من 17,000 جزيرة، أكثر من 17,000 جزيرة، وما من جزيرة من تلك الجزر إلا وفيها في الغالب بعض إخواننا من أهل السنة، يعني الجزر الكبار، حتى أن أهل السنة غطوا بلاد أندونيسيا من الطرف إلى الطرف، من الطرف إلى الطرف، وهذا فضل من الله عز وجل. وبعد هذه الدورة للأساتذة والدعاة كان الانتقال إلى بعض المناطق المجاورة لهذه المنطقة وهي باندونغ، وكان اللقاء بعدد من الإخوة، ثم الانتقال إلى منطقة تقال وفيها عدد كذلك من إخواننا أهل السنة، وقد أقيم فيها مركز حديث جديد. نسأل الله عز وجل أن يكثر مراكز أهل السنة في عموم بلاد الدنيا وبلادنا وبلاد أندونيسيا خاصة. فكان اللقاء بإخواننا أهل السنة في تلك المدينة، ثم بعدها كانت زيارة خفيفة إلى منطقة شربون وكان بعده لقاء مع بعض الأساتذة في بعض الأمور الدعوية، ثم الانتقال إلى بلدة بروكرتو، وهي تتناول مجموعة من المناطق وفيها عدد من المراكز من مراكز أهل السنة. ومما يفرح كل سني أن يجد تلك الجموع العظيمة في تلك البلاد، فإنها مليئة بطلبة العلم والمراكز، فهي تعتبر من أعظم المناطق كثرة في عدد المراكز وطلبة العلم، فهي فيها مراكز كثيرة. فكانت زيارة لإخواننا في منطقة تشيلاتشاب، وفيها أخونا الأستاذ زين بحري، وهكذا في منطقة بروكرتو وفيها الأستاذ زين الدين، وهكذا في منطقة سومبيو وأخرى منطقة أخرى بالقرب منها عند أخينا الأستاذ أحمد يزواكي وغيرهم من الإخوة في تلك المناطق، وكلهم نفع الله عز وجل بهم. ويرى الإنسان أثر تلك المنفعة وأثر جهود الإخوة الدعاة ومن أعانهم من طلبة العلم وبعض المحسنين، ما يفرح كل سني من اجتماع طلبة العلم ذكورا وإناثا صغارا وكبارا في تلك المراكز التي تضاهي وتناظر مراكز أهل السنة في اليمن، وترى المفارقات العجيبة. حين تبتعد قليلا من تلك المراكز فتدخل في بعض المدن وترى بعد الناس عن دين الله عز وجل إلا من رحم الله، فتعرف عظيم فضل نعمة الله عز وجل على أهل السنة، وعظيم أثر العلم على أهله. كيف حصلت تلك المفارقات العجيبة في ذاك المجتمع؟ وهذا فضل من الله عز وجل، يهدي من يشاء ويوفق من يشاء سبحانه. وهكذا كذلك من عجيب ما يذكر في هذا المقام، مستشفى لأحد إخواننا أهل السنة، وهو أخونا الدكتور شفيق حفظه الله تعالى، الذي كان البقاء فيه لحاجة مدة، فرأيت فيه شيئا عجيبا، فإنه مستشفى يعد مركزا آخر من مراكز أهل السنة في تلك البلاد. وفق الله عز وجل هذا الدكتور الفاضل للتعرف على دعوة أهل السنة، وهو يملك عددا من المستشفيات ويديرها، فوفقه الله عز وجل مع خبرته وشهرته في مجاله في الطب أن تكون تلك المستشفيات مراكز أخرى لتعريف الناس بدعوة أهل السنة ورحمتهم وحرصهم على الخير. وهذا من عظيم نعمة الله عز وجل على أهل السنة في تلك البلاد. فأقام فيه على أن المستشفى حديث عهد بإصلاحات، أقام فيه إصلاحات إدارية وأمورا دعوية، صار مثلا يضرب به في تلك البلاد. مع ما لا يخفى عليكم أن تلك البلاد لا تعرف شيئا اسمه التفريق، بين الرجال والنساء، ومسألة كذلك أن يكون هناك أماكن خاصة للرجال وأماكن خاصة للنساء. فالمجتمع مليء بمعاني الاختلاط وعدم التفريق بين الرجال والنساء وغير ذلك، ولكن الإخوة في ذلكم المستشفى جزاهم الله خيرا ضربوا مثلا عمليا في تطبيق الإسلام، ولا يزالون يسيرون، والأمر ليس بالسهل خصوصا مع قلة المعين وعدم وجود كذلك ما يسهل ذلك، وربما فروض تفرض وغير ذلك، لكن لهم جهود يشكرون عليها. فكم من امرأة دخلت فخرجت وهي تعرف الحجاب وتحبه، وكم من رجل دخل نصرانيا وخرج مسلما، وكم من رجل دخل لا يعرف السنة ويبغضها، وإذا به يخرج وهو يحب السنة وأهل السنة، مع ما فيه كذلك من دروس مستمرة لمن يقوم على ذلكم المستشفى، دروس دعوية أسبوعية لكل أفراد المستشفى، حتى أن الدكتور حفظه الله من حرصه يلزم كل فرد من أفراد المستشفى بحضور الدروس، ومن لا يحضر يطرد. فسألني بعض الإخوان وأنه سبب نفرة عند بعض العامة، فأشرت إليهم بأن يجعلوا ذلك على وجه آخر يكون فيه الترغيب والتحفيز، بإضافة نقاط لكل من يحضر مثل هذه الدروس، ومكافآت تشجيعية يكون بها حثهم على مثل هذه الدروس. فالحمد لله جزاهم الله خيرا بادروا بذلك مع أعمال أخرى كثيرة يبذلونها. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وجميع جهود إخواننا أهل السنة. وهكذا ينبغي أن يكون أهل السنة كلهم خير مثال في الدعوة إلى هذه السنة، هذا بعلمه وهذا بأخلاقه وحسن معاملته، وهذا بماله، وهذا بمهنته، وكل فرد من أفراد أهل هذه الدعوة المباركة ينبغي أن يدعو إلى الله بما أعطاه الله عز وجل. ولو رأيتم تلك الدور من دور المنصرين الذين يدعون الناس إلى التنصير بأساليب كثيرة، ومنها جوانب الطب، وهو من أعظم الجوانب استغلالا في باب التنصير في عدد من البلاد الفقيرة من بلاد المسلمين، أو تلك المدارس التي تبنى وتهيأ لها وسائل التعليم بما يكون فيه إغراء الفقراء من أبناء المسلمين وغيرهم فيدخلون فيها، فإذا بهم يخرجون وقد أخذتهم العاطفة أو اللوثة فدخلوا في سلك المنصرين. منهم من يرتد والعياذ بالله فيكون نصرانيا بعد أن كان مسلما، ومنهم من ربما وإن ادعى أنه مسلم إلا أنه صار يحمل النظرة المختلفة عن الإسلام والمسلمين، وهذا بعض ما يطمع به أولئك من أعداء هذا الدين. فحري بالمسلمين عموما وأهل السنة خصوصا أن يبذلوا جهودا متوالية كبيرة عظيمة في مواجهة مثل هذه الجهود من أعداء المسلمين، وأن يكونوا خير مثال يدعو إلى دين الله عز وجل عموما وإلى دعوة أهل السنة والجماعة على وجه الخصوص. ثم كان بعدها الانتقال مرة أخرى إلى جاكرتا، وكانت زيارة عدد من مراكز أهل السنة حولها، إخواننا في مركز الأساتذة الأفاضل أخونا الأستاذ علي ومحمد وأيوب وغيرهم في ديبوك، وهكذا إخواننا أهل السنة في منطقة كذلك بوجور، وعندهم مركز جديد نفع الله عز وجل به، وهكذا إخوة آخرون في منطقة باكاسي. فالحمد لله مساجد تقام فيها دعوة لإخواننا الأساتذة والدعاة في مناطق متفرقة من مناطق أهل بلاد أندونيسيا، دخلت فيها دعوة أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل، سواء داخل المدن أو حول المدن في ضواحيها، وهذا خير كثير. ثم الانتقال بعد ذلك إلى جزيرة أتشيه، وهي الجزيرة التي تضررت بأحداث تسونامي الأخيرة التي ضرت ببلاد أندونيسيا وما حولها، وهناك عدد من إخواننا أهل السنة وعندهم مراكز كثيرة في تلك البلاد، ومن أبرز الإخوة هناك أخونا الأستاذ الفاضل الأستاذ حارث حفظه الله تعالى ومن معه من الإخوة والأساتذة في تلك البلاد الطيبة المباركة. وتلك البلاد على ما فيها من آثار التصوف الذي هو ظاهر بالنسبة للبلاد الأخرى، إلا أن آثار قوة الإسلام فيها أفضل من كثير من بلاد أندونيسيا، فالداخل فيها يرى أثر ذلك. وحين تسأل عن السبب في ذلك فتجد الخبر أنها البلاد الأولى التي دخل إليها الإسلام ومنها انتقل إلى سائر بلاد أندونيسيا، حتى أنك تجد الكثير من الأصول المسلمة في تلك البلاد، سواء من الأصول العربية أو كذلك من بعض الأصول الهندية وغيرها، فأصول الإسلام قديمة في تلك البلاد، حتى أنك ترى آثار المسلمين في مساجد ومواضع كثيرة لها تاريخ قديم جدا. ولهذا صار تعلق المسلمين في تلك البلاد بالإسلام أقوى من غيرهم في البلاد الأخرى، فالحجاب مثلا في تلك البلاد أقوى من غيره من البلاد الأخرى، وبه نعرف الفرق حين يصل الإسلام إلى المكان أولا وحين ينتقل إلى غيره، فإنه يصل بقوة وربما بشيء من الكمال أفضل من غيره من المواضع الأخرى، ولعل هذا هو السبب في تخلف الكثير من الأحكام الإسلامية في كثير من البلاد التي دخلها الإسلام من البلاد النائية البعيدة عن بلاد المسلمين، بسبب ربما تأخر وصول بعض الأحكام أو وصولها ناقصا أو عدم اكتمال كذلك وصول العلم وغير ذلك من الأسباب التي تكون هي السبب في ظهور تلك المظاهر التي تنافي ما يجب أن يكون عليه المسلم، فإنك تستشعر أن أناسا حرصوا على إيصال الإسلام ولكنهم لم يستطيعوا إيصاله كاملا. وبعدها كان زيارة لإخوة لنا كذلك من أهل السنة في جزيرة سابان، وفيها إخوة من هؤلاء الإخوة الأستاذ إقبال ومن معه من الإخوة، وكلما رأى الرائي أولئك الإخوة المجتهدون في الدعوة إلى الله في تلك البلاد الواسعة علم فضل العلم أهميته، فإن هذا من أوائل ما يذكر من الدروس والعبر، أهمية العلم النافع وأهمية وجود حملته من الدعاة إلى الله، فإن الله عز وجل ينفع بهم نفعا أعظم من نفع القطر على الأرض الجافة التي كادت أن تموت أو ماتت إذا نزل فيها الماء. فحاجة المجتمعات إلى الدعاة إلى الله من الأساتذة الكبار بل وحتى حملة العلم من صغار طلبة العلم، حاجتهم إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الله عز وجل يحيي بهم العباد والبلاد. فمن رأى إقبال الناس على الخير وكذلك رغبتهم فيه وتمسكهم بدين الله عز وجل ودخولهم فيه أفواجا علم أن تلك المجتمعات تفتقر إلى أسباب عظيمة يكون بها الأخذ بأيدي الكثير من الناس من المسلمين وغيرهم إلى طريق الحق والهدى. فإن السبب الذي يؤخر الكثير من الناس هو قلة الدعاة إلى الله، ولذلك تجد أن المجتمع الذي يكثر فيه الدعاة إلى الله ويكثر فيه طلبة العلم وتقام فيه المراكز وتتتابع فيه المواعظ والدروس يكون فيه إقبال الناس أكثر ورجوعهم إلى دين الله عز وجل أوسع. فإذا كان هذا في بعض تلك البلاد فما بالكم بأرض الله الواسعة التي لا تعد كثرة ولا يستطيع المرء لها حصرا، فهي تحتاج إلى دعاة كثر. وفي هذا لفتة أخرى إلى ما ينبغي أن يبذله المسلمون سواء أكان ذلك بدول المسلمين من حكام وسع الله عز وجل عليهم أن يبذلوا بعض ما يجب عليهم في خدمة الإسلام والمسلمين بإقامة مراكز يكون بها نشر العلم وبثه وتفريغ الدعاة إلى الله عز وجل في تلك المراكز. وأخص أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة خير من يمثل الإسلام الحق وينشره بعدل وإنصاف بين تفريط المفرطين من المتصوفة ومن سلك مسلكهم أو كذلك أولئك العلمانيين الذين والعقلانيين الذين خلطوا الإسلام بمبادئ العلمانية والعقلانية، وفي الجانب الآخر أولئك أهل الغلو والجفاء وفيهم أهل التكفير ودعاة التفجير. فدعوة أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فما أحوج المجتمعات أن تقام فيها مراكز، وأن يقام ويفرغ فيها الدعاة إلى الله بما ينفع الله عز وجل بهم العبادة والبلاد. فهذه كلمة أرجو أن يتعاون الجميع في إيصال معناها إلى كل من يمكن أن يحدث خيرا في عموم بلاد المسلمين، من أن يعين في إيجاد مسجد أو مركز أو حتى تفريق داعي إلى الله، فإن في هذا نفع عظيم ينفع الله عز وجل به صاحبه وكل من سعى فيه بما تكون له الأجور التي لا تحصر، أجور متتابعة بما يكون من خير في العباد والبلاد. وهكذا كذلك أولئك الذين أرادوا أبواب الإحسان، فإن من أعظم أبواب الإحسان والخير والبر إقامة مراكز العلم وإقامة المساجد التي ينشر منها العلم وتفريغ الدعاة إلى الله. بعض تلك المراكز التي ملئت بعشرات بل وربما مئات من طلاب العلم ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، ما هي إلا عريش من عريش جوز الهند، وبعض الجذوع من جذوع أشجار الغابة، يعني شيء يسير، لكن الفقر وقلة ذات اليد تجعله شيء صعب. عند إخواننا أهل السنة الذين ابتلوا بذاك المجتمع فأكثرهم من أهل قلة ذات اليد، فإقامة مثل هذا المسجد المتواضع يعتبر شيء عظيم، مع أنه لا يكلف شيء بالنسبة للمساجد التي تقام في بلادنا أو ما جاورها من البلاد. فربما قيمة مسجد واحد في بلادنا فضلا عن بعض البلاد المجاورة تبني عشرات المساجد في تلك البلاد، ينفع الله عز وجل بها العباد والبلاد. المسجد الواحد يخرج العشرات من طلبة العلم لو لم يكن إلا حفظة القرآن. لو دخلت بعض تلك المراكز ورأيت طلاب العلم الصغار فضلا عن الكبار من حفظة القرآن أو ممن يحرص على حفظ القرآن بالعشرات، أليس هذا خير؟ وهذه حسنة، خصوصا في مثل تلك المجتمعات التي الأديان فيه كثيرة، فضلا عن المذاهب المنحرفة، فضلا عن انسلاخ الناس من الدين، فضلا عن معاني العلمنة ودعاة الإباحية وغير ذلك في بلاد انفتحت انفتاحا واسعا مع قلة العلم وكثرة الجهل. فوجود مثل تلك المراكز في الحقيقة نعمة عظيمة، ينبغي أن يتعاون الجميع كل بحسب استطاعته في تكثيرها. وهكذا كذلك كان بعدها الانتقال إلى بلاد ماليزيا، إذ هيأ الإخوة وألح أن تكون دورة في مملكة برليس، فنظام ماليزيا أشبه بما يسمى بالنظام الفيدرالي، ولايات وإمارات، كل إمارة لها حكمها الخاص. وهذه الولاية تعتبر من أحسن ولايات بلاد ماليزيا في التوجه إلى السنة ومعرفة دعوة أهل السنة. وطبعا لا يخفى عليكم التشويش الإعلامي حول الإرهاب والوهابية وربط الإرهاب بالوهابية، حتى صار في بلاد ماليزيا وما حولها اسم وهابي معناه إرهابي. ومن أعظم التهم أن تتهم بأنك وهابي أو أنك تدعو إلى كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لكن فضل من الله عز وجل أن هذه البلاد تعتبر من أوائل بلاد الملايو عموما، حيث دخلتها دعوة أهل السنة. فتعرفون كانت هناك مدارس قديمة في تلك البلاد تمثل جهات، وكما يقال عند أولئك فكر في معرفة وتطبيق الإسلام. ومن تلك المذاهب ما تسمى بمدارس الإرشاد، وهي التي كانت في فترة من الزمن تقابل المتصوفة، فهم أحسن حالا من المتصوفة الذين يسمون في بلاد أندونيسيا بالنهضة، النهضة الإسلامية. وإن كان عند الإرشاد بعض الملاحظات خصوصا المتأخرون منهم، إلا أنهم في بعض الجوانب العقدية أحسن من غيرهم. فلما كانت بلاد أندونيسيا تغلب عليها الدعوة الصوفية والتي تمثلها النهضة، وفي تلك البلاد دعوة الإرشاد أو المحمدية الذين هم ضد المتصوفة مع بعض الملاحظات على جوانب أخرى، أثر ذلك مع وجود بعض الأفاضل من وزراء تلك البلاد، أثر عليه مجلس مع شيخنا الوالد العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. فصار ذاك الوزير في تلك البلاد والولاية المسمى بولاية برليس يحب أهل السنة حبا شديدا، ويحب علماء أهل السنة في المملكة ودعاة التوحيد، وتعرف على دعوة التوحيد عن قرب، حتى صار يجهر بكل قوة ويقول أنا وهابي. يعني إذا كنتم تقولون أن الوهابية فيها وفيها فأنا وهابي، يريد أن دعوة الوهابية دعوة التوحيد ودعوة السنة، مع أن منهج أهل السنة والجماعة عدم الانتساب إلى الأشخاص، لكن أراد بذلك أن يبين أنه لا ضير في هذا. الشاهد كان هذا تيسير من الله ومقدمات يسرت لإخواننا أن يخرجوا إذنا، وهي أول مرة لأهل السنة تقام دورة لأهل السنة في بلاد ماليزيا، فيسر الله عز وجل بهذا الإذن من الملك، أي ملك الولاية وتلك البلاد، ومن جهات متعددة في وزارة الأوقاف وغيرها، فأقيمت تلك الدورة في بلاد برليس، وحصل فيها خير كثير، وكانت باستضافة الدولة مباشرة، كانت باستضافة الدولة مباشرة، فبإشرافها واستضافتها وحصل فيها خير كثير، حتى حضر بعض الإخوة من بلاد سنغافورة وهكذا من مناطق شتى من بلاد ماليزيا، بل وفي أواخر الدورة حضر بعض الإخوة من تايلاند. فهذا كذلك يدلنا على ما ينبغي أن يحرص عليه الدعاة إلى الله من الحكمة في دعوتهم، وكذلك مراعاة المصالح من المفاسد. فإن الناس إذا أبصروا طلبة العلم والدعاة الحكماء الذين يحسنون التصرف والتعامل مع الخلق، مع الصغير والكبير والحاكم والمحكوم، ويحسنون عرض دعوة أهل السنة والجماعة في المجتمع، يكون لها أثرها في قوة الدعوة إلى الله عز وجل. حتى أن إخواننا في أندونيسيا كذلك بفضل الله عز وجل ثم جهود الأساتذة والدعاة، وقبل ذلك اتصالهم بالعلماء وزيارة العلماء بهم، أدخلت الثقة بدعوة أهل السنة من إقبال الألوف عليها في المجتمع، بل وحتى عند الجهات المسؤولة. فما من منطقة من المناطق التي زرتها وزارها غيري من الدعاة من خارج بلاد أندونيسيا إلا ويجد الداعي إلى الله استقبال المسؤولين وحرصهم على تولي تلك الدعوة وكذلك تيسير سبلها. حتى أن بعض المستشارين في الدولة في آخر الرحلة في بلاد أندونيسيا طلب المقابلة، ثم ذكر المتابعة لتلك المحاضرات التي كانت في بلاد متعددة والخير الذي حصل فيها، وتأسف أن خبر ذلك وصل مؤخرا إليهم، وبين حرصه على أن تكون المرات الأخرى فيها شيء من التنسيق مع بعض الجهات مباشرة حتى تكون الجهود أوسع والثمار أكثر. حتى طلب أن يكون شيء، خصوصا أنه في آخر الزيارة حصلت وللأسف بعض الأمور المشغبة من بعض دعاة التكفير، حصلت أمور في جاكرتا من بعض دعاة التكفير. فالشاهد فهم يعرفون دعوة أهل السنة، فطلب أن يكون اجتماع مع بعض الضباط في أحد المعسكرات تكون فيه كلمة توجيهية في التعريف بدعوة أهل السنة وبيان الإسلام وغير ذلك، مع ما فيه من التحذير من هذا الفكر ونحوه. فاعتذرت بأن الوقت ضيق، بل ألح على أن يكون هناك كلمة في أحد القنوات في التحذير من التكفير ودعاة التكفير وبيان منهج أهل السنة والإسلام في ذلك. وقلت له الذي أذهب إليه عدم الظهور في هذه القنوات، وإن كان بعض الدعاة يرى ذلك لكن لا أرى هذا. وحاول أنه إذا كان بعض المحاضرات يحضر 10,000 فالقنوات يراها بالملايين، وهذا فيه نفع أكثر وكذا وكذا. فبينت له واعتذرت أن هذا مما لا أستصيغه وأرى أن الأفضل والأكمل اجتناب هذه الطريق، مع ما لا يخفى أن بعض المصالح المرجوة في سلوك هذا الطريق ربما تدخل بعض الأشياء على الدعاة إلى الله من أهل السنة، ولو حرصوا قدر المستطاع على الاستقامة على الحق. فلذلك هذا تنبيه آخر إلى أن الإنسان والداعي إلى الله على وجه الخصوص كما يحب أن تدخل هذه الدعوة في أوساط شتى وأن تكون لها الثقة في جهات متعددة، إلا أنه ينبغي أن يكون عنده كذلك الحذر من التبعات التي قد تؤثر عليه في لزوم الثوابت التي ينبغي أن يثبت عليها الدعاة إلى الله من دعاة أهل السنة، أو كذلك بعض المؤثرات التي ربما تصرف أفرادا عن المقصود الذي ينبغي أن ينشغل به من أمر التعليم والحرص على أسس وثوابت هذا الدين من الدعوة إلى التوحيد وتعليم الناس ومحاربة البدع والخرافات وغير ذلك مما ينبغي أن ينشغل به الدعاة وله أولويات في ديننا أعظم من بعض الأمور التي ربما تبتدئ يسيرة وبربما مناسبة ثم يكون دندنا لبعض الناس، يكون دندنا لبعض الناس حتى وكأنه هو كل الدين، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. والمسائل العلمية والعملية ينبغي أن تنزل منازلها الشرعية وأن كذلك تعطى بأولوياتها التي فهمها علماؤنا وكان عليه سلفنا. فينبغي أن يعرف الدعاة إلى الله كذلك أولويات الأمور ومراعاة المصالح من المفاسد في مثل هذا الباب. جاء وقت الأذان، تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تتمة لما سبق، فمن الدروس والعبر كذلك ما يذكر مناسبا في هذا المقام من أن المجتمعات تحتاج إلى دعاة وطلبة علم أتقياء، فالدعوة إلى الله مهمة عظيمة، ويكفي بها ثقلا أنها تركة الأنبياء وطريق المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فما في المجتمع من مسائل لا تعد ولا تحصى الداعي إلى الله يتحمل مسؤوليتها ويبتلى بمعالجتها، فكيف يمكنه أن يعالجها وهو ليس عنده الكفاءة العلمية الكاملة؟ وأعظم من ذلك ألا يكون عنده الوازع الديني الذي ينبغي، ولهذا قد تنشأ بعض الفتن وتحصل بعض المشاكل الدعوية بين بعض الدعاة إلى الله. وفي عدد من المواضع ومن أعظم أسبابها هو هذا الأمر العظيم، قلة الدعاة الأقوياء الأتقياء، فإن وجود أمثال هؤلاء عون يصلح الله عز وجل بهم العباد والبلاد، وتقرب بهم الأمور، ويكون بهم الاجتماع، ويدفع بهم التفرق والشر، لأنهم بالعلم يعالجون الأمور بالميزان الشرعي الصحيح، فيعرفون الداء ويضعون الدواء، وبالتقوى تتساقط الشهوات وتبتعد حظوظ النفس، وتزول كذلك غرات الدنيا وفتنها. فرب إنسان عنده علم، لكن إذا ابتلي بضعف الدين ربما نشأت الفتن وحصلت النزاعات، وربما كذلك نفر الناس عن دين الله عز وجل، لأنه لا يبالي إلا بمصلحة نفسه، حب الرياسة قاتل، حب المال والدنيا مضر، حب السمعة والظهور قاصم، الحفاظ على حظوظ النفس وعدم التواضع من أعظم ما يفرق ويشتت. فلذلك ينبغي أن يحرص الدعاة إلى الله على تمكين الدعاة الأقوياء والدعاة الأتقياء، وهم قليل، نسأل الله عز وجل أن يكثرهم، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على أنفسنا الأمارة بالسوء، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وبه نعرف أهمية ما ينبغي أن يعتني به المربون وكذلك العلماء ومراكز العلم من الجدية في طلب العلم والقوة فيه حتى يتخرج طلبة العلم الأقوياء، فإن الأمر ليس بالسهل، أمامنا مجتمعات عطشة جدا لدعاة وطلبة علم أقوياء، وهكذا كذلك ينبغي الاعتناء بجانب آخر، كما يعتنى بالعلم وقوته كذلك ينبغي أن يعتنى بجوانب التربية، فهو مهم جدا أن يعتنى بالجوانب التربوية التي تخرج طلبة العلم الذين حصلت لهم تزكية وتربية ينفع الله عز وجل بها في المستقبل. وهذا يعتبر من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها. وهكذا كذلك من الدروس والعبر ينبغي أن نعلم كذلك في هذا المقام أهمية إعانة طلبة العلم. وجدت بعض طلبة العلم ويختلف زيارة المرء إذا كانت قصيرة وإذا كانت طويلة، وهذه المرة كانت الزيارة أطول من غيرها لأسباب كثيرة. وفي أثناء تلك التنقلات وجدت إخوة، بعضهم من خريجي الجامعة الإسلامية وبعضهم ممن درس عند عدد من العلماء، ولكن لقلة ذات اليد وشدة الحاجة انشغلوا بأعمال صرفتهم عن طريق الدعوة والتعليم. ما رأيكم برجل خريج الجامعة الإسلامية وإذا به يشتغل فلاح، يعمل فلاح من الصباح إلى المغرب، ليس عنده من ينفق عليه، أليس مثل هذا إذا فرغ وبني له مسجد أو مكن من مسجد وفرغ للدعوة والتعليم ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد؟ فأين هؤلاء الذين يبذلون الأموال الطائلة في اللعب والعبث؟ فمن الدروس والعبر كذلك تلك المناظر المزرية التي شوه بها بعض إخواننا وبني جلدتنا في ذهابهم إلى تلك البلاد للعبث واللعب والفساد والفسوق. تأسف حين تنزل بعض المواضع مثل جزيرة بالي أو كذلك بعض الجزر الأخرى أو حتى بلاد ماليزيا، وهكذا ما مررنا به في تايلاند وبلادي كذلك الهند، كانت لحظات يسيرة لكن فيها مناظر مخزية من أولئك الذين شوهوا صورة المسلمين بالأموال التي يعبثون بها في تلك البلاد. ينبغي أن يتعاون أهل الإسلام في الحد من هذه الظواهر السيئة، فإن أمثال هؤلاء لا يشوهون فقط بالإسلام بل حتى يشوهون بسمعة بلادهم. أليس من الحري بالجهات المسؤولة أن تتابع أمثال هؤلاء؟ يكفي أنهم ربما يعودون بالويلات على بلادهم، كم من أمراض خبيثة أدخلوها إلى بلادهم بسبب العهر والفساد الذي يسعون إليه في تلك البلاد، مع العلم أن أمثال هؤلاء لا يخفى حالهم في خروجهم ورجوعهم. ألا تعمل لجان تفتيش ومراقبة لأمثال هؤلاء وأصنافهم ممن يخرج ويرجع إلى بلاد المسلمين ويرجع لهم بالويلات والخزايا والأمراض، كما جعلت في عدد من منافذ بلاد المسلمين ومخارجها دخولا وخروجا لمراقبة الإرهاب؟ هذا أمر حسن، أليس كذلك؟ ينبغي أن يكون هناك جهود أخرى في محاربة مثل هذا الشر. أليست هذه الأموال التي تخرج المسلمون أحوج بها؟ فينبغي أن يتعاون الجميع، وهكذا على وجه الخصوص أولياء الأمور الذين يتعجب كيف يسمحون ويأذنون لأبنائهم وهم في طيش الشباب يسافرون إلى تلك البلاد فيكون منهم الفساد والإفساد، حتى صار بعضهم لا يعرف العرب وللأسف إلا بهذه الصفة المشينة. وأذكر حوار مع أحد سائقي الأجرة يحسن العربية في بومباي، وكان مرورا يسيرا فيها، فإذا به يتعجب، يعني كيف عربي ما يسلك من عرفه من مسلك العرب، يحسن العربية من كثرة توصيله للعرب، لكن لمواضع الفساد والشر، وللأسف ما يعرف بلاد العرب ولا يعرف شيء إلا من أتوا إلى تلك البلاد للشر والفساد، حتى ما ظن أن أحدا يأتي لغير هذا. فقلت له في أثناء نقاش طويل: ما رأيك لو قيل أن الهنود ليس فيهم إلا فقراء وضعفة بحسب ما نرى نحن هناك، أليس هذا خطأ وظلم وتعميم لما لا يصح التعميم فيه؟ قال: صحيح. قلت: كذلك هؤلاء الذين يأتون للشر والفساد هم مثل ما تقول نواقص الناس في تلك المجتمعات، وهو مسلم بحمد الله هذا السائق. المهم، أمر مشين أن يكون بعض العرب واجهة سيئة ومظهر سيء وتعريف سيء لبلاد الإسلام والمسلمين، وهذه ظاهرة ينبغي أن تعالج وأن يتعاون الجميع في علاجها. وهكذا كذلك من الدروس والعبر ما ينبغي أن يعتني به الدعاة إلى الله والقائمين على المراكز، وهذا ما يحتاج إلى تنبيه وإكمال، فالخير مهما وجد فيحتاج إلى كمال. من أهمية الصلة بالعلماء الاستبداد بالرأي وارتجال المواقف ربما يدخل الفتن ويسبب الفرقة ويدخل الشر على أهل الحق من حيث لا يشعرون، ولكن الصلة بالعلماء وبأهل العلم لها أثر عظيم في التسديد وحصول الخير واختصار الطريق. فبدلا من أن يتقلب طالب العلم في المواقف ويتأرجح كذلك في الرأي، وربما كذلك حصلت له تلونات في المسائل، يسلك مسلك سليم وقصير وآمن ومختصر، ألا وهو الصلة بالعلماء. بعض الناس ما تصلهم الفتن إلا متأخرة، فحين أن ينجو الناس إلى بر الأمان هو يدخل إلى وسط البحر ويغرق. يعني تعرفون الآن وسائل الإعلام والنقل ربما أثرت في نقل بعض الفتن وبعض كذلك المشاكل، فبعض طلبة العلم يظن أنه وصل واكتشف خيرا بمجرد أن تقع في يده مذكرة أو يجد شريط أو يصله مقطع صوتي أو غير ذلك، وهكذا تتقلب ببعضهم المواقف ويتأرجح في الآراء وغير ذلك. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يرجع إلى أهل العلم، لكن لو رجع إلى أهل العلم اختصر على نفسه الطريق وسار في طريق مستقيم. فلذلك أنا أنصح نفسي وإخواني في كل مكان أن يحرصوا على الصلة بالعلماء،
خصوصا الأكابر من أهل العلم. ولهذا جاءت الوصية بذلك في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ففي حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. بل يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ودرس آخر وعبرة في باب آخر من أبواب الدعوة إلى الله، وهو باب الترجمة والتأليف. نجد أن بعض إخواننا يستعجل في باب التأليف، والعجلة في باب التأليف لم يكن من طريقة علمائنا وأئمتنا. ولهذا روي عن عدد من العلماء أنه لم يؤلف ولم يكتب ولم يرى ذلك إلا بعد الأربعين. لماذا بعد الأربعين؟ لأن حامل العلم إذا بلغ الأربعين في الغالب نضج علمه، العلم ينضج. المسائل التي كان متردد فيها كان يقول هذا لا يجوز، ثم تعرف على أدلة ووقف على أقوال فصار يجوز. كان يرى هذا يجوز وتعرف على أدلة وأقوال فصار لا يجوز، وقف على كتاب. ولكن في خلال سيره العلمي تعرف على كتب تخالف ذاك الكتاب، وهكذا لا يزال حامل العلم ينضج نضوجا علميا عمليا، فيكبر ويكبر عنده العلم، وهكذا كذلك تزداد فيه التزكية. ولهذا يكثر في كتابات الشباب تلك الاختراقات التي تنافي أدب العلم والعلماء، فربما سببت فتنا نفرت الناس عن الدعوة إلى الله وعن طريق أهل السنة. فما أحسن أن يتأنى الإنسان في الكتابة، وأن كذلك يحرص على حجز نفسه عن الاستعجال في التصدر، لأن هذا له عواقب سيئة. فأنت إذا كتبت وأخرجت ربما تندم وتتراجع، لكن ما قد خرج من الذي يرده من المجتمع؟ ها؟ هذا الذي قد كتبته وأخرجته للناس ربما صار حجة، صار حجة عليك وحجة على غيرك. أنت ربما تتراجع، تراجعك غير مقبول عند بعض من يتلقف السوء. حتى لو تراجعت تراجعك إنما ينفع المنصفين، أما أهل الباطل الذين لا يريدون الإنصاف ما يأخذون تراجعك، وإنما يأخذون ماذا؟ ما أخرجت قبل التراجع، وهذا يسبب شر في المجتمع. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتأنى في هذا الباب. وهكذا كذلك باب الترجمة، وهذا يرجع إلى ما سبق أنه ينبغي للدعاة إلى الله أن يكونوا على صلة كاملة بالعلماء، ومن ذلك أنك تستشيرهم حتى في الترجمة. ماذا تترجم؟ مثلا قبل سنوات وجدت كتابا لشيخ شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في يأجوج ومأجوج، مترجم باللغة الإندونيسية، فتعجبت كيف وصل هذا الكتاب، ترجم هذا الكتاب؟ قلت الإخوة: من ترجم هذا الكتاب؟ قالوا: فلان. قلت: أتدرون أن هذا الكتاب لا يأذن مؤلفه أن ينشر؟ قالوا: كيف؟ قلت: هذا الكتاب له قصة. ألف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وله رأي في قضية يأجوج ومأجوج، فرد عليه العلماء وأمروا بإيقاف الكتاب، فاستجاب رحمه الله وأوقف الكتاب. وذكرت لهم ما ذكر لنا شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله حين استشاره بعض طلابه أن يطبع الكتاب، فقال لا تطبع الكتاب. قالوا يا شيخ، هل كان الشيخ عبد الرحمن يرى ما في الكتاب أو تراجع عنه؟ قال سواء رجع أو لم يرجع فهو أوقف الكتاب، وهو لم يرضى بنشر الكتاب. فكيف بعد ذلك في هذا الزمان نأتي وننشر الكتاب ونترجم الكتاب؟ هذا مثال فقط. فكيف ببعض الكتب التي ربما يستحسن بعض إخواننا العناوين فيترجمها ويكون بترجمتها مفاسد كثيرة؟ فلذلك ينبغي أن يستشار العلماء فيما تترجم الكتب. وقبل ذلك، ليس كل أحد ينصب نفسه للترجمة. فمثلا سألني بعض الإخوة في بعض العبارات في الترجمة، تعرفون بعض الكلمات العربية لها أكثر من مدلول بحسب سياقها في الكلام، لها أكثر من مدلول بحسب سياقها في الكلام، فربما بعض الإخوة المترجمين إذا ترجم نظر إلى المعنى المشهور لهذه الكلمة، يفتح القاموس وينظر ما معنى هذه الكلمة فترجم بظاهر معنى هذه الكلمة فيختلف المعنى. لكن إذا كان المترجم من طلبة العلم الأقوياء الناضجين العارفين بالمدلولات الدعوية والعلمية والمسائل الفقهية، فإن ترجمته ستكون متقنة وخالية من مثل تلك الأخطاء. وهكذا أعظم من ذلك أن يكون المترجم قليل المعرفة بدعوة أهل السنة. وقد ذكر لي بعض الإخوة بعض أولئك في بلاد ماليزيا ترجم كتبا لأهل السنة وترجم كتبا لغيرهم، وهو يظن أن الجميع أهل سنة، وهذا مثل يعني حال بعض المكثرين من التأليف الذين كانت بعض مؤلفاتهم معتمدة على غيرهم. وممن ذكر من هذا الباب السيوطي رحمه الله، السيوطي ممن أكثر في التأليف، لكنه لما كان يعتمد على غيره أتى بالمتناقضات في مؤلفاته، أتى بالمتناقضات في مؤلفاته. بعض مؤلفاته ما شاء الله كأن الذي أمامك شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعض مؤلفاته رحمه الله كأن الذي أمامك يعني بعض رؤوس المتصوفة، تناقضات. وهذا حال من لم يفتش في العلم. وهكذا باب آخر في هذا الباب، قضية عدم الأمانة العلمية في النقل، هذا باب آخر يأتي بسبب قلة العلم وقلة الدين. ربما بعضهم يأخذ كتاب كامل لبعض المشايخ ويغير العنوان ويغير اسم الشيخ فينسبه لنفسه، وهذا خطأ. والإنسان إذا سلك هذا المسلك حرم بركة العلم، حرم بركة العلم، ثم فضيحة في الدنيا قبل الآخرة. اليوم الدنيا صارت صغيرة بسبب كثرة التواصل وتنقل الناس، لا تظن أن هذا الذي تخفيه سيبقى خافيا، مشكلة كبيرة حين يعرف الناس أن هذا الكتاب هو ليس لك وأنك أخذته بكامله، ما غيرت إلا الغلاف والعنوان واسم الشيخ، حتى بعض الفهرس ما هو مغير نفس الفهرس، ثم تنسبه فلان. حتى بعض الإخوان قال يعني كتابة قوية، استغربنا كيف هذه الكتابة القوية، فإذا ببعض الإخوة الذين عندهم شيء من العلم بيّن لهم أن هذا الكتاب هو حقيقة لفلان. فمثل هذه الأمور ينبغي أن تجتنب، وهي تأتي من ماذا؟ من قلة العلم، وهكذا ربما معه قلة الدين. وأخيرا وقد طال بنا المقام، من الدروس والعبر كذلك درس آخر في باب ما ينبغي أن يحرص عليه الدعاة إلى الله في المحافظة على الاجتماع، خصوصا أهل الدعوة الواحدة. فدعوة أهل السنة والجماعة دعوة رحمة، ودعوة أهل السنة والجماعة دعوة حكمة، ودعوة رفق خصوصا بأهلها. الخلاف لا يسلم منه مجتمع، بل ربما إذا كان اثنان من الإخوة الأشقاء اجتمعوا في بيت واحد ينزغ بينهم الشيطان، فالشيطان حريص على التحريش، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش. قال العلماء: ومعناه أن من أعظم ما ينبغي أن يحذر بين أهل التوحيد قضية التحريش، فإن الشيطان يحرص على هذا الباب أكثر من غيره، فلا ينبغي أن نعين الشيطان على أنفسنا. ولنتذكر ما كان عليه علماؤنا وما كان عليه سلفنا، فإن تطبيقهم للكتاب والسنة هو الذي ينبغي أن نسلكه، ليس أن نأخذ بما يوافق أهواءنا وأن نأخذ بالمجملات ثم في التطبيق يكون عندنا تطبيق آخر فيه تشفي وفيه انتصار للنفس وفيه تعامي عن مراعاة المصالح من المفاسد وفيه إهمال في المحافظة على هذه الدعوة واحترامها. فبعض الأمور تقع مشينة جدا بسبب عدم مراعاة مثل هذا الباب العظيم. تأملوا وتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في تواد متراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فأهل هذا الدين وأهل هذه الدعوة المباركة على وجه الخصوص كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو ينبغي أن يعالج هذا العضو. أنت اليوم إذا ابتليت بإصبعك بجرح ومرض ماذا تفعل؟ تحاول تعالجه قدر المستطاع، فإذا لم تفلح ذهبت إلى أحسن الأطباء ليعالج هذا الجرح. وهكذا ينبغي أن نفعل في أفراد دعوتنا، فهم من هذا الجسد. إذا وجد في أحد أفراد هذه الدعوة عنده داء أو علة، فلا ينبغي أن يكون الحل هو البتر والقطع. أنت لو اشتكيت من عضو من نص أصبع ماذا تفعل؟ تقصها ترميها الزبالة؟ الأصبع الثاني أوجعتك قصيتها ورميتها الزبالة، والأصبع الثالث أوجعتك كذلك تقصها وترميها تبقى بلا أصابع. وهكذا أفراد هذه الدعوة ينفع الله بهم، كما أنك تحرص على علاج أصبعك، عالج هذا الفرد من أفراد هذه الدعوة، احرص على معالجته. إذا لم تستطع استعن بالأطباء المختصين. من هم الأطباء المختصون؟ ها؟ العلماء، العلماء الربانيون. نرفع القضية إلى علمائنا، يعالجون هذه الأدواء ويعالجون هذه المشاكل، يجعل الله عز وجل بإذن الله على أيديهم الحل. ليس الحل كل اثنين يختلفون يأمر هذا بهجر هذا وهذا بهجر هذا، هذا يريد أن يقطعه من أهل السنة وذاك يريد أن يقطع الآخر من أهل السنة، ليس هذا حل، لا بالشرع ولا بالعقل ولا بالفطرة ولا بالحس والواقع. بل واجب أن يكون أهل الدعوة الواحدة أهل رحمة وأهل مراعاة للحكمة وأهل نظر كذلك في الحفاظ على سمعة هذه الدعوة. من يحترم هذه الدعوة المباركة ينبغي عليه أن تكون عنده مراقبة قوية لله سبحانه وتعالى، فالأمر دين ستسأل عنه يوم القيامة. هذه التهم وهذه الألقاب وغير ذلك مما قد تبتلى به بعض المجتمعات الدعوية، هذا مما سنسأل عنه يوم القيامة. فالواجب علينا أن نتقي الله جل وعلا في هذا الباب. ليس الشأن كل الشأن أن يقال فلان غلب وفلان مغلوب وفلان أفضل من هذا من فلان أو فلان عنده أتباع أكثر من فلان، لا والله، ولكن الشأن كل الشأن بماذا تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولهذا أنصح نفسي وإخواني أن يتقوا الله في هذه الدعوة المباركة، وأن يسلكوا المسلك الشرعي الصحيح في مثل هذه الأمور. ومن ذلك ألا نعامل الأخطاء وأصحاب الأخطاء بموجب أخطائهم، ولكن نعاملهم بموجب الموقف الشرعي بالكتاب والسنة. حتى لو كنت مظلوما، حتى لو كنت مظلوما ورأيت أن جهة من الجهات ظلمتك، فلا ترد الظلم بظلم ولا ترد الخطأ بخطأ، ولكن يرد الخطأ بالموقف الشرعي الصحيح الذي ينبغي أن يسلك ويتخذ بموجب الكتاب والسنة. ألسنا نحن أهل الكتاب والسنة؟ ألسنا نحن ندعي أننا أتباع السلف الصالح وأننا نسير بسير العلماء؟ إذن أقم ذلك في نفسك، أقم ذلك في نفسك. فإذا أقمت ذلك في نفسك قلت تلك الفتن، انطفأت تلك النيران. لكن إذا كانت الأخطاء ترد بالأخطاء ولم يحصل مبالاة ومراعاة لقضية المصالح من المفاسد، هذا يسبب فتن كبيرة وكثيرة. وأكثر هذا كما تقدم يقع من المبتدئين، ممن قل علمهم وقل دينهم بسبب قلة العلم وقلة الخبرة في الدعوة إلى الله. ولهذا فأنا كذلك أنصح نفسي وإخواني القائمين على المراكز والقائمين بالدعوة إلى الله أن يراعوا من تحت أيديهم من طلبة العلم والدعاة. ربما أنت ترسل إنسان خطيب أو إمام مسجد أو مدرس أو محاضر في مكان، إذا به ينفر الناس عن الدين وعن الدعوة بسبب عدم حسن تصرفه في التعامل مع الناس، من عدم مراعاة المصالح من المفاسد، من عدم كذلك التقيد بما ينبغي أن يذكر للناس من العلم. كما تعرفون ليس كل العلم يصلح أن يبث للناس، فمن العلم ما يكتم ولا يبث للناس. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بابا في كتاب العلم، باب ما يكتم من العلم أو ما يجوز أن يكتم من العلم، فإن من العلم ما يكتم. وذكر حديث معاذ رضي الله عنه في حق الله على العباد وحق العباد على الله، والذي في آخره قال: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال: لا إذن يتكلوا، لا إذن يتكلوا. فينبغي أن يراقب أمثال هؤلاء، فربما بعض هؤلاء الذين أنت ترسلهم تريد بهم الخير لا يحصل الخير، يحصل الشر بسبب سوء تصرفاتهم. فينبغي أن تكون هناك متابعة للإخوة المبتدئين الذين لم يكن لهم قوة في العلم وخبرة في الدعوة، ما يكون به التسديد والمقاربة في أمر الدعوة إلى الله. فهذا خلاصة ما يذكر في هذا المقام، فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن ينتفع بذلك في دنيا وأخرى. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.